أعتقد مرتاحة في رحاب الله. أستقيل الأنوار منك أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في بدايات شرحنا لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وعادتنا في البرنامج أن نبدأ بتلاوة القرآن العظيم من الصفحة المقررة علينا، وهي اليوم من الصفحة الرابعة 74 بعد 100، الصفحة 174 من سورة الأعراف، ومن الآية 179. إذن الآية 179 من سورة الأعراف، التي أولها قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. نسأل الله العافية لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله. هذه الصفحة التي قرأناها فيها بعض الكلمات بحاجة إلى مزيد انتباه. من جملة ذلك ما نسميه أو يسميه القراء توالي المثلين. توالي المثلين يعني يأتي حرف الحرف نفسه يأتي مرتين وراء بعض، مثل ما قرأنا الآن أولئك كالأنعام في الآية 179، أولئك كالأنعام، أولئك آخرها حرف الكاف، كالأنعام أولها حرف الكاف، فاجتمع كافان متتاليتان في النطق. كذلك في الآية الأخيرة 187 يسألونك كأنك حفي، يسألونك ك، فهنا أيضا توالى كافان، فعلى القارئ أن ينتبه حتى لا يسبق الفم فيختصر إحدى الكافين أو تأتي إحدى الكافين مختلسة. لا بد من إعطاء كل حرف حقه من المخرج والصفة والزمن. في الآية 179 الأولى التي قرأناها مر معنا قوله تعالى أولئك كالأنعام، نسأل الله العافية لنا ولكم، بل هم أضل. أضل انظروا في المصحف الشريف، هم أضلوا، هم مبتدأ، أضلوا خبر، هم أضلوا، أضلوا آخرها لام مشددة، واللام المشددة تتألف من لامين، اللام الأولى ساكنة مدغمة واللام الثانية مضمومة، أضلوا أضلوا، فلامان عند الوصل. لكن عندما نقف اللام الأولى ساكنة أصالة واللام الثانية تسكن للوقف، كيف يتأتى للإنسان أن ينطق لامين متتاليتين ساكنتين؟ هذا متعذر. لذلك الذي ورثناه عن قرائنا ونص عليه بعض أئمتنا في كتبهم وسموه باب الوقف على المشدد، سموه باب الوقف على المشدد، أن يضغط الإنسان قليلا على الحرف الموقوف عليه إشعارا للسامعين أن هذا الحرف الواحد، لأنه أقول أنا بل هم أضل أضل، فأنطق لام واحدة وكأنه سقط من التلاوة حرف. فالموروث الذي أخذناه عن شيوخنا وعن شيوخهم ومدون في بعض كتب الأئمة كمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله المتوفى سنة 437، يعني من 1000 سنة، مكي رحمه الله صار له الآن 1000 عام متوفى، له كتاب اسمه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ذكر فيه باب للوقف على المشدد. انتبهنا كيف؟ فهنا نقول هكذا بل هم أضل، انتبهت كيف رفعت صوتي قليلا وضغطت على الحرف؟ إذن هي ضغطة بسيطة ليست ضخمة، ورفع للصوت قليل ليس ضغطا ورفعا للصوت قويا هكذا. بل هم أضل أضل، ولا نقول بل هم أضل على وزن بطل، لا لا يصح هذا، ولا نعرفه عن القراء البتة، لا نعرفه عن القراء البتة. تبهنا؟ هكذا تكون بل هم أضل. كذلك عندنا في سورة البقرة من المس، فإن لم يصبها وابل فطل. كل هذه المشددات إن وقفنا عليها ننزل بقوة من الحرف قبل الموقوف عليه إلى الحرف الموقوف عليه. فطل من الطاء، الضغط يبدأ من الطاء، فطل. من المس، من الميم يبدأ الانتقال بقوة. وأعود فأقول وأقول وأكرر، ليس ضغطا شديدا مزعجا ولا ملفتا للنظر جدا، ولكن على الأقل يعني إشعار للسامع أن هذا الحرف الموقوف عليه مفردا هو في الوصل مشدد، هو في الوصل حرفان. إذن نقول بل هم أضل أضل هكذا. بارك الله فيكم. عندنا أيضا ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى فادعوه بها في الآية 180. فادعوه، فد الدال ساكنة مقلقلة وبعدها عين مضمومة. بعض إخواننا يعني يسرع بالضم قبل مجيء العين. فد الدال ساكنة مقلقلة، نقول فد ثم ننتقل إلى العين المضمومة، فنقول عو فادعو فادعو، ولا نقول فادعوه. انظروا الخطأ، فادعوه فادو، فنضم الشفتين باكرا قبل مجيء العين عند الدال. ما دخل الدال؟ الدال ساكنة والساكن لا ضم للشفتين معه. إذن فادعوه بها، فاد يبقى شكل الشفتين هو هو، فادعوه بها. هذه ننتبه إليها وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في الآية نفسها 180. وذا الواو مرققة، الذال مرققة، الراء مفخمة، وذروا وذروا. فإذا وذروا فيها حرف واحد مفخم، ما هو؟ الراء المضمومة، وما عداه مرقق. فلا يصح أن نقول وذروا كما نسمع من بعض إخواننا، وذروا فيفخم الواو ويفخم الذال حتى تكاد تصير ظاء، حتى تكاد تصير ظاء، لأن المخرج نفسه الذال والظاء من المخرج ذاته، إلا أن الظاء مستعلية مطبقة مفخمة والذال مستفلة مرققة مفتوحة. انتبهنا؟ وذروا وذروا هكذا ننطقها، بارك الله فيكم. أيضا عندنا في الآية 181 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن، انظروا إليها في المصحف الشريف تجدونها قد كتبت، هي أصلها من من، من الأولى حرف جر، من اسم موصول بمعنى الذي، يعني ومن الذين خلقنا أمة يهدون بالحق، ومن الذين خلقنا أمة يهدون، من طبعا هذه بيسموها أهل اللغة للتبعيض. التبعيض ما هو أيها الإخوة؟ يعني بعض الشيء، ليس كل من خلق الله أمة يهدون، منهم يعني جزء منهم، هذا معنى من. وممن خلقنا أصلها ومن الذين، هي أصلها من من، فمن الأولى حرف جر ومن اسم موصول بمعنى الذين. ومن الذين خلقنا أمة يهدون بالحق كتبت في المصحف الشريف، وهكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. ممن على نية الإدغام، ممن وممن، فلا يصح مع علمنا بأن أصلها من من، لا يصح أن نقول ومن، أن نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، ومن لا يصح. اتباعا لرسم المصحف نقول وممن، إذا سئلنا أو اضطررنا نقف على الكلمتين معا لأنهما في المصحف الشريف موصولتين، تمام أو موصولتان، وممن مع بعض. في الآية 184 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. أولم يتفكروا، هذه يعني مكتوب عليها قيلة، قيلة في المصحف معناها علامة الوقف، يعني معناها يجوز الوصل والوقف أولى، هكذا كتب العلماء الذين ضبطوا المصحف. لو كان الأمر لي لوضعت على أول ما يتفكروا ميم. ميم يعني وقف لازم، ليس لزوما شرعيا، لزوما اصطلاحيا، لفصل المعاني وبيانها بعضها عن بعض. لماذا أيها الإخوة؟ ربنا قال جل جلاله أولم يتفكروا، يعني في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا حال كذاب؟ هل هذا حال إنسان مفتر على الله، يكذب على الله ويأتي بكتاب يأمر بالصدق والوفاء ومكارم الأخلاق؟ سبحان الله، ما عرف هذا ولا يعرف أن فاسدا يأمر بالصلاح والإصلاح، وإنما هذا من شأن الصالحين والمصلحين. أولم يتفكروا؟ والتفكر بده وقت، فإذا تفكرتم في حال محمد بأبي وأمي هو ستصلون إلى هذه النتيجة، ما بصاحبكم من جنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس به جنون وليس به مس من الجن، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبكم من جنة، هذا يكون نتيجة التفكر. أما لو وصلناها أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قد هنا ما طبعا نافية، ما بصاحبهم من جنة، ما، وذكرت هذا في بعض الحلقات الماضية، ما في اللغة العربية لها استعمالات عديدة، من جملتها أن تكون نافية كما هنا ما بصاحبهم من جنة، ومن جملتها أن تكون اسم موصول بمعنى الذي. فلو وصلناها وقلنا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قد والعياذ بالله يخطر ببعض المبتدئين أو غير المتعمقين أن يظن أولم يتفكروا الذي بصاحبهم من جنة، حاشا وكلا، حاشا وكلا أن تكون ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، بل هي نافية، وهذا النفي نتيجة للتفكر. إذن أعطي الإنسان وقتا حتى يتفكر، أولم يتفكروا، تفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، في طفولته، في صباه، في كبره، في مع أعدائه، مع أهل بيته، مع مع مع، ثم بعد أن تتأمل أحواله ستصل إلى هذه النتيجة، ما بصاحبهم من جنة. إذن هي نافية وكما ترون جملة مستقلة. فبنظري والعلم عند الله الأولى من أن نكتب قلا، لأنه كلمة قلا معناها يجوز الوصل، والوقف أولى. ليش يجوز الوصل؟ أنا أرى الوقف هنا لازم. أولم يتفكروا؟ تفكر يا أخي في حال رسول الله ستصل إلى هذه النتيجة، ما بصاحبهم من جنة. أولم أيضا نبهنا في بعض الحلقات الماضية ونذكر دائما أن أولم كلمة واحدة تعامل، هي عدة أشياء، هي همزة الاستفهام أ، والواو العاطفة، ولم الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع، الهمزة همزة استفهام، واو العطف، ولكن همزة الاستفهام في لغة العرب لها الصدارة، يعني إذا اجتمع حرف العطف وهمزة الاستفهام فهمزة الاستفهام لها الصدارة تتقدم على حرف العطف، فصارت أ ولم هي ثلاثة أشياء، تحليلها ثلاثة أشياء لكنها تعامل معاملة الكلمة الواحدة أولم. ولا يصح للإنسان أن يفصل الهمزة عن الواو، ولا يفصل الواو عن لم، بل هي كالكلمة الواحدة. هذا أهم ما وجدته في هذه الصفحة يحتاج إلى تنبيه. يعني ممكن أيضا ننبه على ثقلت في السماوات والأرض وقفنا عليها، والأرض لما نقف عليها يجتمع عند النطق ساكنان، الراء ساكنة والضاد سكنة الوقف، فهذا بحاجة إلى مزيد انتباه أن نبين الراء وأن نبين الضاد. والأرض هكذا نبين الراء لوحدها والضاد لوحدها، ثقلت في السماوات والأرض، أرض، فالراء تأخذ حظها والضاد تأخذ حظها من غير توابع، يعني لا نقول والأرض ض، هذا الصوت لا حاجة إليه ولا معنى له، وهو صوت شائبة. هذا ما أهم ما وجدته مناسب في هذه الصفحة للتنبيه عليه. نأخذ فاصلا إن شاء الله تعالى ونعود لنقرأ شيئا من كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بالباب الثالث من كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي عنوانه الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. وأول الباب مر معنا في الحلقة الماضية قوله تعالى: قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وذكرت لكم قصة عن شيخنا الشيخ الزيات أحمد عبد العزيز زيات رحمه الله، من تعظيم أستاذه له، من تعظيم أستاذه الشيخ عبد الفتاح هنيدي رحمه الله له، مع كونه هو تلميذه، لكن احتراما لما في صدره من كلام الله عز وجل، ذكرناها في الحلقة الماضية. أيضا من باب تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله، أذكر أن أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كانت مكتبته 4 جدران، يعني الكتب رفوف، الغرفة غرفة المكتبة غرفة لها 4 جدران طبعا، كلها رفوف كتب. كان رحمه الله يضع في الصف العلوي من المكتبة المصاحف وكتب التفسير، لأنها كلام الله عز وجل وما يتعلق بكلام الله عز وجل من تفسير. والرف الذي تحته يضع فيه كتب الحديث النبوي الشريف والشروح، يعني يضع البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ والمسانيد والشروح التي عليها إرشاد الساري لصحيح البخاري، شرح صحيح مسلم للإمام النووي، وغير ذلك من الكتب والمسانيد كان يضعها في الرف الذي يلي. الرف الثالث طبعا عم نعد من فوق، الرف الثالث يضع فيه كتب الفقه والأحكام الشرعية وما يتعلق بذلك، لأن الرف الأول كلام الله عز وجل، الثاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الرف الثالث كلام الفقهاء، والفقهاء بشر مثلنا، ليسوا لا ما هم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أنهم يتكلمون في الحلال والحرام، لكنه كله مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله عز وجل. الرف الرابع من المكتبة يضع فيه كتب اللغة والمعاجم والأدب والشعر ودواوين الشعراء ولسان العرب وتاج العروس والقاموس المحيط من كتب اللغة التي هي دواوين اللغة العربية. هكذا كان رتب مكتبته. كل هذا أيها الإخوة يؤول إلى تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وإعطاء كل ذي حق حقه من حيث المرتبة. بل إنه رحمه الله كان حتى على الطاولة لا يضع فوق المصحف شيئا، يعني هذا المصحف الشريف ما يضع فوقه أي كتاب، أي كتاب ولو كان صحيح البخاري، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن هذا كلام الله جل جلاله خالق الأكوان، فلا يعلو على كلام الله عز وجل شيء، ولا يضع فوق صحيح البخاري كتاب فقه، أي كتاب فقه، لأن هذا كلام فقهاء بشر مثلنا ذكروا الأحكام، لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام سيد الخلق بأبي وأمي هو. أيضا لا يضع كتب الأدب والشعر فوق كتب الفقه على الطاولة، وإنما يرتبها. ومرة وجدته هكذا كأنه بالغلط محطوط كتاب، فسارع وأخرج كتاب الحديث ووضعه فوق كتاب الفقه. يعني معرفة المنازل، احترام المنازل، احترام المراتب سواء في الكتب أو في الأشخاص، أيضا احترام ماضي الإنسان، احترام تاريخه، احترام ما في صدره من علوم شرعية، هذه كلها أيها الإخوة تؤول إلى ما قاله ربنا جل جلاله: ومن يعظم شعائر الله حرمات الله، فتؤول إلى تعظيم الله عز وجل واحترام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان. طبعا المتقدمان مروا معنا في الباب الثاني. قال أبو مسعود روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن هذا أيضا يدل على تعظيم شعائر الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال مثلا يأم القوم أكبرهم سنا، إذا كان ناس قراء وناس غير قراء يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما يأمهم أكبرهم سنا، إذا كانا متساويين في القرآن فعندئذ يقدم أكبرهما سنا، عملا بحديث آخر جاء أخوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الصغير أن يتكلم قبل الكبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير، دعي الكبيرة يتكلم. دائما هي مسألة نسبة وتناسب. الحديث الثاني حديث ابن عباس: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي في الباب المتقدم. ثم قال الإمام النووي: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، أبو موسى الأشعري طبعا من أصحاب رسول الله، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. نعيد: إن من إجلال الله تعالى، من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إنسان ولد مسلما وكبر حتى شاب رأسه وشابت لحيته، كم سيكون عمره؟ يعني حيكون فوق 40، قطعا حيكون فوق 40، في 50 من العمر مثلا أو أكثر. فهذا الذي شابت لحيته، ولما يرى مثلا واحد عمره 15-20 لازم يحترمه. ليه؟ لأنه شاب في الإسلام، وهذا من إجلال الله عز وجل. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذن جمع أمرين: ذو شيبة ومسلم. ومن هنا قال بعض يعني أهل الفهم، قالوا أحد الشعراء المسلمين قال مخاطبا الله عز وجل: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحراري، وأنت يا ربنا أولى بذا كرما، شبنا برقك فاعتقنا من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحراري، وأنت يا ربنا أولى بذا كرما، شبنا برقك فاعتقنا من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم أيها الإخوة الكرام من النار، وأن لا يرينا إياها، اللهم آمين آمين. أيضا من إجلال الله تعالى قال: وحامل القرآن، فيه وصفان: غير الغالي فيه والجافي عنه. يعني صار في حامل القرآن المتبع للسنة، في حامل القرآن الغالي فيه، في حامل القرآن الجافي عنه. فإن كان هناك إنسان حامل للقرآن ما هو غال فيه، يعني ما يتتبع أشد الأقوال ولا الأشياء الشديدة التي تنفر الناس من الدين وتنفرهم من التدين أو المتدينين، ولا هو بالمقابل كمان عنده إفراط، عفوا تفريط، قصدي تفريط يعني إضاعة، القرآن في وادي وهو في وادي آخر، فلا لا لا شدة وغلظة سواء في أشد الأقوال أو التشديد في أحكام التلاوة، ويعني تخويف الناس من تعليم القرآن وجعل تلاوة القرآن أمر صعب ومرعب بحيث أنه ينفر الناس من ذلك. نسأل الله العافية. هذا إيش؟ الغالي فيه. والجافي عنه بالعكس متساهل جدا جدا، سواء في الأقوال الفقهية المستنبطة من القرآن العظيم أو في أحكام التلاوة. فمن كان حاله وسطا كما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن كان حاله وسطا أمرنا شرعا أن نحترمه ونعظمه، لأن في صدره كلام الله عز وجل. إن وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. والأمر الثالث: وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط. ذي السلطان، السلطان هي السلطة، والسلطة درجات درجات، يعني ممكن مدير المدرسة ذو سلطة، أستاذ الصف في المدرسة ذو سلطة، موظف في دائرة من الدوائر أو في مؤسسة من المؤسسات وتحته موظفون، هذا ذو سلطة. فإن كان مقسطا في أحكامه، إن كان يراعي حق الله عز وجل، لا يحابي أحدا على حساب أحد، لا يظلم أحدا ولا يقدم أحدا لقرابة أو لمنفعة أو من أجل أبيه أو وإنما يقسط بين هؤلاء الذين وكلهم الله عز وجل عليه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام ذي السلطان المقسط. مقسط أيها الإخوة، انتبهوا، سأتكلم مبحث لغوي تستفيدون منه إن شاء الله. المقسط بوزن مفعل، مقسط مفعل، والفعل الذي اشتق منه هذا الاسم الفاعل مقسط هو أقسط، أقسط رباعي، الماضي رباعي، أقسط أربع حروف. يأتي مضارعه مضموم الأول يقسط أقسط أقسط يقسط معناها عدل يعدل عدل يعدل واسم الفاعل مقسط. لو حذفنا الهمزة من الفعل من أول الفعل وقلنا قسط بدون الهمزة صار معناه ظلم. قسط ظلم قسط يقسط بفتح الأول في المضارع يعني ظلم يظلم. واسم الفاعل قاسط. القاسط أيها الإخوة هو الظالم. والمقسط المشتق من أقسط عدل يعدل أقسط يقسط. المقسط هو العادل. لذلك ربنا قال في القرآن العظيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نسأل الله العافية. ما معنى القاسطون؟ يعني الظالمين يعني الظالمين. نسأل الله العافية. وفي المقابل قال فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله جل جلاله يحب المقسطين. مقسطين جمع مقسط. إذن المقسط هو العادل والقاسط هو الظالم. فلننتبه إلى ذلك. إذن نحن أمرنا أن نكرم ذي السلطان المقسط يعني الذي هو عدل في أحكامه. هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رواه أبو داود الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن رواه أبو داود وهو حديث حسن. حديث حسن يعني سنده حسن. حديث إسناده حسن يعني الرجال الذين رووا هذا الحديث رجال اصطلح العلماء على أن يصفوهم بأن حديثهم حسن. هم يرويه عدل ضابط ثقة عن مثله لكن درجتهم أقل من رجال الصحيح بقليل ليس بكثير. فالحديث الحسن هو تقريبا ملحق بالحديث الصحيح. لكن من أجل تمييز المراتب الحديث الصحيح أعلى بقليل من الحديث الحسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سيدة عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ما أجمل هذا الحديث. وريتنا أيها الإخوة نطبقه في حياتنا. أن ننزل الناس منازلهم. أن ننزل الناس منازلهم هذا له فضل. هذا له تاريخ في كذا. لا ننسى تاريخه. الآن صار ضعيف صار كبير. ما نهمله ما نجعله في آخر المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة فأكرمها فلما سئل قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. إنها كانت تأتينا أيام خديجة. انظروا إلى خلق الوفاء وعدم نسيان الماضي وإنزال الناس منازلهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أيضا هذا الحديث رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. الإمام البزار من أئمة الحديث له كتاب اسمه المسند. قال الحاكم أبو عبد الله من أئمة الحديث رجل اسمه أبو عبد الله الحاكم وله كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. قال أبو عبد الله قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. أي حديث؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نكتفي بهذا القدر من القراءة في كتاب الإمام النووي. وليست العبرة أيها الإخوة بكثرة ما نقرأ بل أن نطبق ما نسمع. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق ذلك. نأخذ فاصلا ونعود في القسم الأخير من هذا البرنامج لتلقي اتصالات من أحب منكم أن يسمعنا تلاوتها. فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أيها الإخوة. هذا القسم من برنامجنا لاتصالاتكم الهاتفية. معنا أخونا أبو علي من السعودية. تفضل أخي أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ألو. تفضل حياك الله.
أي صفحة يا شيخ؟
174.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
بين الغين بين الغين الله يبارك فيك. هم الغافلون
ولله الأسماء
أبو علي
الحسنى فادعوه بها وذروا
أبو علي أولئك هم الغافلون
ولله الأسماء أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم القافلون.
أنا أسمعها كأنك تقول القافلون، ليست قافا، هذه غين، الغافلون.
أولئك هم القافلون.
بحاجة إلى تدريب، تفضل.
أولئك هم القافلون.
ولله الأسماء الحسنى.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
بارك الله فيك أخي أبو علي، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأوقافك ممتازة، الوقف تقف وقف جيد، لكن انتبه إلى حرف الغين، غا غو غي الغافلون، وليس مخلوطا بشيء من حرف القاف. معنا من؟ معنا الأخت خالدة من السودان. تفضلي أختي الكريمة. تفضلي يا أخت خالدة من السودان، تفضلي. انقطع الخط، خير إن شاء الله. إلى أن يأتي اتصال في أخت فاطمة الزهراء، أم فاطمة الزهراء من الجزائر، تسأل طبعا لأخواننا بالجزائر بيقرأوا برواية ورش، تقول ما هو حكم الوقف على كلمات من ذوات الياء غير رؤوس الآي في السور 11 عند ورش؟ يعني تسأل سؤال متخصص برواية ورش عندنا، طبعا الآن سأجيب ما حيفهم عليه اللي دارس رواية ورش. عندنا في رواية ورش 11 سورة، الأزرق عن ورش رحمه الله يقلل الألفات التي ذوات الياء فيها إن كانت رأس آية، من جملة تلك السور والنجم إذا هوى مثلا، ويقول هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا إذا كانت الآية الكلمة رأس آية. طب إذا كانت في ضمن الآية ليست رأس آية، وفي إحدى السور 11 منجيب مثال، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الأولى بداخل الآية، ما أوحى الثانية مقللة، التي في ضمن الآية فيها وجهان، نقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، الثانية نقللها قولا واحدا، والأولى إما أن نفتحها كما فعلت الآن أو نقللها، فنقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، لنا هكذا ولنا هكذا في غير رؤوس الآي. من معنا؟ نذيرة، الأخت نذيرة من الجزائر،
تفضلي
يا أخت نذيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يحييك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تفضلي اقرأي من منتصف الصفحة. أولم يتفكروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء
وما
في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن يضلل الله فلا هادي له.
يا أخت نذيرة ما في واو.
ونذرهم في طغيانهم.
لا اسمعيني يا أختي.
يعمهون.
يا أختي اسمعيني الله يسلمك.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يا أخت نذيرة أنت تقرأين من الهاتف أليس كذلك؟ لا أنا أسألك، أنت تضعين التليفون على أذنك؟
أكملت تلاوة يا شيخ.
أنت تضعين الهاتف على أذنك؟ ما تسمعينني؟ يا أخت نذيرة تسمعينني ولا لا؟ طبعا كلنا سمعنا الأخت نذيرة أتت بواو زائد.
ألو ألو أسمعك يا شيخ.
طيب لماذا لم تسمعيني من أول؟ أين كنت؟ الله يهديك. أنت قلتي ومن يضلل الله فلا هادي له. خلص نقطع الاتصال بعد إذنكم، في رداء في الاتصال. هي الأخت قالت ومن يضلل، ما في واو في أول الآية، من يضلل الله فلا هادي له. فأنا أردك وأنت لا تسمعينني. أرجو من الإخوة المتصلين أن يضعوا السماعة الهاتف على أذنهم ويغلقوا صوت التلفزيون ويسمعونني من الهاتف، فمهم يقرأ وأذنهم معي حتى إذا رددتهم يسمعونني. أما أنا أتكلم وهو في وادي ثاني، كيف نتعلم هكذا؟ معنا أم بلال من الجزائر. تفضلي أم بلال. تفضلي يا أم بلال، تفضلي من أول الصفحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضلي من أول الصفحة يا أم بلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك فالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
بارك الله فيك أختي بلال، ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن فاتك بعض الأشياء، من جملة ذلك ذرأنا، الذال مرققة الراء مفخمة ذراء، بعد الراء همزة مرققة ذرأنا، نعيد الفم إلى وضعه الطبيعي ذرأنا ولا نقول ذرأنا ذراء، انظري ذراء الهمزة هكذا تخرج مفخمة، نعيد الفم مباشرة إلى وضعه الطبيعي، هذا بالتدريب يحدث إن شاء الله. لا يبصرون بها، أنت تقرأين برواية ورش، وورش رحمه الله يرقق الراء المضمومة إن سبقت بكسرة، وهنا يبصرو صيرو، إذن بالنسبة لرواية ورش لا يبصرون بها هكذا تقرأ، على غير رواية ورش من طريق الأزرق لا يبصرون بها مفخمة لأنها مضمومة ولا علاقة لغير ورش بالحرف الذي قبل الراء. معنا أحد؟ السيد عماد من سوريا، تفضل أخ عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا يا ابني، تفضل قرأ من منتصف الصفحة أولم يتفق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه.
إذا تعبت يا عماد عرف بعضه.
عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
ما شاء الله يا عماد، كم سنة عمرك؟
تتوبى
يا عماد
إلى الله.
يا عماد اسمعني يا عماد، انتهى الوقت يا ابني، تسمعني يا عماد؟ الظاهر ما يسمعني، طبعا في رداءة في الاتصال. ابننا عماد من صوته واضح أنه صغير السن، وفقه الله. تلاوته من حيث الأحكام يا عماد تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك، كان ودي أن تسمع. هذا خطأ يقع به كثير من المتصلين، يعني يريد أن يقرأ خلاص يضع رأسه في الصفحة ويقرأ وهو في عالم ونحن في عالم. طب بالله عليكم كيف نتواصل؟ يعني إذا كان الذي يقرأ قد أخطأ كيف أرده وهو في عالم منفصل تماما عندنا، فأرجو ثم أرجو عندما يتصل متصل أن يغرق صوت التلفاز ويعتمد على الهاتف، وسماعة الهاتف يضعها على أذنه فيقرأ أسمعه ويسمعني، لا يضع التليفون هكذا إلى تحت أو يفتح السبيكر ويقرأ، ما أسمعه ولا يسمعني. أرجو الانتباه لذلك حتى تعم الفائدة وحتى أستطيع أن أصحح لكم. بتلاوة الابن عماد نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل لقاء بكم أيها الإخوة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استقني أنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في الجنان.